السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوكل عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وإذ قال موسى لقومه: اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون نساءكم ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. صدق الله العلي العظيم. كل إنسان تمر عليه في حياته أيام هامة فاصلة تشكل منعطفا في حياته، إما بمواجهته لتحد خطير وتعرضه لمشكلة كبيرة، أو بتلقيه لنعمة ونجاح وتقدم كبير مؤثر في حياته. هذه الأحداث التي تمر بالإنسان ينبغي أن يحولها الإنسان إلى عبر وإلى قيم ودروس يستفيد منها في حياته. فمن مواجهته للمشاكل وتخلصه منها، ومن تحقيقه للمكاسب ونيله إياها، ينبغي أن يأخذ الدروس والعبر. كم من إنسان تمر عليه لحظات يكاد فيها أن يخسر حياته، يتعرض لا سمح الله، يوشك أن يتعرض لحادث أو يتعرض لمشكلة، ولكن الله ينجيه من ذلك. عليه أن يتذكر تلك اللحظات التي أنجاه الله تعالى فيها من ذلك الخطر، وبالتالي يتذكر الأسباب التي كادت أن تودي به إلى الخطر، ويتذكر السبيل الذي أنجاه وخلصه من الخطر، وكذلك في تلقيه للنعم وإحراجه للمكاسب لا بد وأن هناك عوامل وأسباب ساعدته على ذلك، فيتذكر ذلك حتى يكرس عناصر القوة في حياته. في المجتمعات الغربية الناس يحترمون تاريخ أنفسهم، حتى على الصعيد الفردي الأفراد يحترمون تاريخهم، عند تقويم، عند جدول للتحولات التي تحصل في حياته يؤرخها ويحتفي بها ويتذكرها. ولكن في المجتمعات التي هي أقل تحضراً غالباً ما يهمل الإنسان، ينسى الإنسان، ينشغل الإنسان. وسيرت في بعض المرات مسألة إحياء ذكرى الميلاد لكل إنسان، أن الأسرة تحيي ذكرى ميلاد ابنها، والبعض قال إنه حرام، والبعض قال إنه حلال، والبعض ما أدري، اختلفت الآراء حوله. في الواقع إحياء هذه الذكرى التي ترتبط بالإنسان نفسه على صعيده الخاص لها أهمية، لها فائدة، يتذكر نعمة الله عليه، نعمة الإيجاد، نعمة الخلق، ويشكر الله تعالى على هذه النعمة، وكذلك ذكرى زواجه، وكذلك ذكرى أي حدث هام في حياته لا مانع من أن يتذكره الإنسان. طبعا نحن لا نطالب بأن تكون هناك مراسم مرهقة ومكلفة وبروتوكولات تسبب مشكلة في حياة الناس، لا، لكن على الصعيد الخاص الشخصي من المناسب أن الإنسان يتذكر الأيام المهمة في حياته. لماذا؟ الآية الكريمة تقول إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. الأيام اللي تواجه الإنسان إما أيام محنة فتذكر الإنسان بقيمة الصبر، وإما أيام نعمة فتذكر الإنسان بقيمة الشكر. إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. هذا على مستوى الأفراد، وعلى مستوى المجتمعات والأمم أيضا ينبغي للأمم والمجتمعات أن تتذكر الأيام الهامة والفاصلة والمؤثرة في حياتها كمجتمعات وكأمم، وتحتفي بها وتأخذ الدروس والعبر منها. الله تعالى يأمر نبيه موسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور، بعد وذكرهم بأيام الله. ذكرهم، النبي مأمور أن يذكر قومه بأيام الله. أيام الله هي تلك الوقائع، اليوم قد لا يكون المقصود منه هو المساحة الزمنية المعروفة، وإنما المقصود مصطلح اليوم بالواقعة أيام العرب في الأيام الماضية، المقصود بذلك الوقائع والأحداث. وبالفعل نبي الله موسى طبق أمر الله تعالى وصار يذكر قومه: وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون. ذكرهم بالخلاص من الاستبداد، ذكرهم بالخلاص من الظلم. وفي ذلك إشارة إلى أن أي مجتمع، أي أمة كانت تعيش وضعا سيئا فاسدا ثم تخلصت منه، أن تتذكر مرحلة الانتقال وحالة الانتقال من السوء إلى الخير، ومن الشيء غير المناسب إلى الشيء المناسب. ونحن كمسلمين لنا تاريخنا، وفي تاريخنا أحداث ووقائع فاصلة وهامة ومؤثرة في حياتنا وفي وجودنا كأمة، فينبغي أن لا تنسى الأمة أحداث تاريخها. طبعا ذلك لا يعني أن تنشغل الأمة بأحداث التاريخ وتبقى تجتر تفاصيل تلك الأحداث، وإنما يعني أن تأخذ الدروس والعبر من تلك الأحداث والوقائع التي حصلت في التاريخ. مجملا القرآن الكريم يدعو إلى تخليد هذه الوقائع، ذكرهم بأيام الله. لكن ما هي صيغة هذا التذكير؟ هل تحديد زمن معين، تحديد مراتب معينة، بروتوكول معين؟ غالب المسلمين انطلاقا من هذه الآية وانطلاقا من أسباب أخرى ونصوص أخرى وأحداث أخرى يحتفون بالمناسبات التاريخية الإسلامية، فيحتفون بالمولد النبوي الشريف، ميلاد رسول الله صلى الله عليه وآله، ويحتفون بذكرى الهجرة النبوية. الآن أكثر البلاد الإسلامية بداية السنة الهجرية عندهم عطلة أو عندهم احتفاء بمناسبة ذكرى الهجرة النبوية الشريفة. يحتفون بواقعة بدر، غزوة بدر، هذا على الصعيد العام. في بعض البلدان، مصر، المغرب، بلدان كثيرة يحتفون بذكريات الأولياء والعلماء الصالحين الذين كانوا عندهم في مجتمعاتهم. في مصر أسابيع، كل منطقة من المناطق عندهم عالم أو رجل صالح يخلدون ذكره فيحتفون به. لكن هناك مدرسة من المسلمين، هي المدرسة السلفية، تتحفظ على هذا الاتجاه، وترى أن الاحتفاء بأي مناسبة من المناسبات شيء غير مشروع وأنه بدعة. هذا رأيهم يخصهم، لكن بقية المسلمين يخالفونهم في هذا الرأي ويهتمون بإحياء المناسبات التاريخية للاستفادة من دروسها وعبرها. وأتباع أهل البيت، شيعة أهل البيت عليهم السلام، طبقا لهذا التوجه يحتفون بالأحداث والذكريات التي ترتبط بسيرة أهل البيت عليهم السلام وبحياتهم، التحولات والأحداث الهامة التي حصلت في سيرة أهل البيت. وفي طليعة تلك الأحداث حادثة عاشوراء. حادثة عاشوراء كانت حادثة عظيمة هامة، ولذلك هي مصداق من مصاديق أيام الله، وينبغي التذكير بهذه الحادثة، وذكرهم بأيام الله ينبغي التذكير بها وينبغي تخليدها. السلطات الأموية كان يسوءها ذكر هذه الحادثة، ولذلك خططت وعملت للتعتيم عليها ولكي ينساها المسلمون، فوضعوا أحاديث مختلقة لتحويل يوم عاشوراء إلى يوم عيد، إلى يوم فرح، حتى تنسى الأمة تلك الحادثة وتلك الواقعة العظيمة. وضعوا أحاديث كثيرة باتفاق علماء السنة أنفسهم، الآن المحققون من علماء السنة ومن القديم، حتى الشيخ ابن تيمية تحدث عن الأحاديث التي وضعت من أجل تحويل عاشوراء إلى يوم فرح وزينة، وأنكر على هذه الأحاديث وقال إنها رد فعل لما يحتفي به الشيعة من مناسبة عاشوراء بالحزن والمصاب والكآبة. شيعة أهل البيت يخلدون هذه الواقعة ويحتفون بها من أجل الاستفادة من دروسها وعبرها، ولا قيمة لهذا الإحياء إذا لم يوثق ارتباط الإنسان بأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، وإذا لم يذكره بقيم أهل البيت وسيرتهم ويجعله أكثر اهتماما بالاقتداء بهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لإحياء هذه المناسبة بما ينفعنا في أمور ديننا ودنيانا، ونسأل الله يثبتنا وإياكم على ولاية أهل البيت والبراءة من أعدائهم، وأن يجعلنا من السائرين في طريقهم، وأن يحشرنا يوم القيامة في زمرتهم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات والبركات. إن أصدق الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله تعالى، إذ يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوكل عليه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. اللهم صل وسلم على أفضل أنبيائك وخاتم رسلك، نبي الرحمة ومنقذ الأمة، نبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا، أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما على أخيه ووصيه وابن عمه علي بن أبي طالب، أمير المؤمنين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين، وعلى ابنته الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وعلى سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي، حججك على عبادك وأمنائك في بلادك، اللهم صل عليهم صلاة دائمة زاكية نائمة دائمة نامية، ووفقنا للاقتداء بهم والسير على طريقهم، وثبتنا على ولايتهم ومحبتهم. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، فإنه من يتق الله يجعل له من أمره يسرا. روى الصدوق في الأمالي بسنده عن الإمام علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: كان أبي، أي الإمام موسى الكاظم عليه السلام، كان أبي إذا دخل شهر المحرم لا يرى ضاحكا، وكانت الكآبة تغلب عليه حتى تمضي 10 أيام منه، فإذا كان يوم العاشر كان ذلك اليوم يوم مصيبته وحزنه وبكائه، ويقول: هو اليوم الذي قتل فيه الحسين عليه السلام. هذه الرواية وأمثالها من الروايات هي التي دعت أتباع أهل البيت عليهم السلام إلى الاحتفاء بمناسبة عاشوراء، وإلى إقامة هذه المجالس والمآتم لذكر سيرة أهل البيت وفضائل أهل البيت وأخلاق أهل البيت وتضحيات أهل البيت والمعاناة التي تحملها أهل البيت، وخاصة ما حصل في كربلاء. طبعا الشيخ الصدوق هو من كبار علماء الشيعة، توفي سنة 381 هجرية، وهو محمد ابن علي ابن بابويه القمي نسبة إلى قم، وكان مرجع الشيعة في عصره. وبالتالي فإن هذا الاهتمام بعاشوراء ليس أمرا طارئا من حيث الزمن، ليس هو شيء تعارف عليه الناس في هذه الأزمنة والعصور المتأخرة، وإنما هو سنة حسنة سنها أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، وثار عليها شيعتهم، ولكن الزمن كان له دور في تطوير هذه السنة وتطوير مراسيمها وكيفية إحيائها. بالتأكيد هناك رأي مخالف لهذا التوجه، وخاصة عند إخواننا السلفيين، أهل السنة والجماعة بشكل عام حتى وإن كانوا لا يحيون هذه المناسبة كالشيعة، أو لا يتفقون مع الشيعة في طريقة إحيائها وفي الاهتمام بها، إلا أننا لا نجد لهم في الغالب موقفا حادا أو شديدا تجاه هذا الاحتفاء. لكن إخواننا السلفيين في كل عام يجددون طرح وجهة نظرهم، وفي بعض الأحيان بشكل حاد، وهذا فيه تجاهل لحق الاختلاف في الرأي، وتجاهل لحرية الاجتهاد داخل الإسلام. بالتالي هؤلاء جماعة من المسلمين، مدرسة إسلامية، لهم اجتهادهم، لهم رأيهم، أنتم لا تقبلون هذا الاجتهاد، هذا شأنكم. لكن شدة الإنكار على هذه الممارسات لا يفيد شيئاً إلا إثارة الأجواء الحساسة والأجواء المتشنجة بين أبناء الأمة وبين أبناء الوطن الواحد. هذا أمر أفصله أتباع أهل البيت، لهم عليه أدلته، وهم قد درجوا على هذه الممارسة، وبالتالي ينبغي احترام وجهة نظرهم. نحن لا نمانع أن يتحدث الآخر عن وجهة نظره، ولكننا نستنكر التعبئة ونستنكر التهييج، لأن هذا يسبب وجود مشاكل بين الناس الذين يعيشون في وطن واحد والذين يعيشون ضمن أمة واحدة في مختلف بلدان العالم. هناك مجتمعات وجماعات لهم خصائصهم ولهم شعائرهم، وقد تبانى العالم على الاحترام المتبادل للخصائص وللشعائر. نأمل أن تتوقف مثل هذه الأمور، وأن يترك لكل جماعة أن يمارسوا خصائصهم وشعائرهم حسب ما يرون. على ماذا يراهن هؤلاء الذين يثيرون ويتحدثون ويتشددون في الإنكار؟ هل يراهنون على إثناء الشيعة وعلى تغيير هذه التوجهات عند الشيعة؟ إذا كان أحد يراهن على ذلك فهو واهم، لأن مختلف المحاولات ومختلف الممارسات بالترهيب والترغيب قد مورست ضد هذه المناسبة. ولكن كأي شأن ديني، التحدي يزيده رسوخا. التحدي لأي شأن ديني عند أي مجتمع من المجتمعات يزيده رسوخا. قد يحتجون على بعض الممارسات في الاحتفال بالمولد النبوي أو إحياء عاشوراء، الاحتفال بالمولد النبوي عند بقية المسلمين، يقولون هذا بدعة، ويستنكرون ويتحدثون أن هناك مخالفات تجري. وجود مخالفات في بعض الأوضاع في بعض الأوقات لا يعني الوقوف أمام كل البرنامج وأمام كل المناسبة، وإنما السعي لإصلاح تلك الأخطاء وإصلاح تلك المخالفات. وهذه مهمة داخلية يقوم بها أبناء المذهب وأبناء المجتمع أنفسهم، ولا تفرض عليهم من خارجهم. يهمنا أن نشير إلى ضرورة الاستفادة القصوى من هذه المناسبة داخليا. أولا، تكثيف الحضور في مجالس العزاء، هذه المجالس التي تشكل في الواقع مدارس، هذه المحاضرات التي تلقى هي دروس، هي تذكير بالقيم والمبادئ. ونحن نفخر بهذا الموسم الثقافي الزاخر. إن الكثيرين يستغربون حينما نقول لهم إن عندنا في منطقتنا في مجتمعنا يوميا ما يزيد على 300 محاضرة في في كل يوم من أيام عاشوراء، ولعل المجالس إذا أحصيت في مختلف القرى والمدن أكثر من 300 يوميا. 300 محاضرة، يعني 300 خطاب، 300 حديث، تتفاوت في مستوياتها وتوجهاتها. إن على الناس أن يكثفوا حضورهم لهذه المجالس. البعض قد يقول عندنا الآن فضائيات وعندنا شبكة إنترنت، فيمكن لنا أن نسمع المحاضرات والمجالس ونحن في بيوتنا، ولكن هؤلاء يفوتهم فضل وثواب كبير، لأن الحضور فيه تعظيم لهذه الشعيرة، ولأن الحضور فيه تلاق بين الناس، ولأن الحضور فيه إبراز للتلاحم الاجتماعي وللقوة الاجتماعية. ولذلك لا يصح أبداً أن يستعاض بالاستماع من القنوات. بالطبع القنوات فيها محاضرات مفيدة، على الإنترنت فيها محاضرات مفيدة يمكن الاستفادة منها، ولكن لا يصح أن تكون بديلاً عن الحضور والمشاركة في هذه المراسيل. النقطة الثانية، علينا أن نؤكد هذا الانتماء والارتباط في نفوس أبنائنا وأطفالنا. لا يصح أبداً أن الأب والأم يخرجون إلى المجالس ويتركون أطفالهم مع الإنترنت، مع أفلام الكرتون، مع التلفزيونات، هذا لا يصح. وإنما ينبغي أن نأخذ معنا أبناءنا وأن نهيئ لهم الأجواء المناسبة. ومع الأسف الشديد فإن أماكننا الدينية ليست مصممة على أساس إيجاد الفرص أمام الأطفال. في البلدان الأخرى في بناء أي صالة، في بناء أي قاعة، يخصصوا ويصممون مكانا للأطفال حتى يأتي الأطفال مع أهاليهم ويكون لهم برنامجهم أيضا خلال هذه المناسبة. الآن الحمد لله بعض الشباب، بعض الناس المؤمنين قاموا ببعض البرامج للناشئة، للفتيان والفتيات خلال أيام عاشوراء، وهذا أمر جيد وينبغي أن ندعمه وأن نشجعه. الأمر الثالث، أن نستفيد من هذه المحاضرات، ليس فقط أن نسمع، وإنما أن نسجل بعض ما نسمع، وإنما أن نتفاعل مع ما نسمع. قل أن تجد شخصا يحضر مأتم أو محاضرة وعند ورقة وقلم أو عند مفكرة يكتب بعض النقاط، وكأنه عيب، وكأنه مو مناسب، وكأنه مو مطلوب. لا، هذا خطأ كبير. لا مانع، بل ينبغي أن الإنسان يأتي ويكون عنده استعداد إذا سمع كلمة، إذا سمع فكرة، إذا سمع موضوعا أثار اهتمامه سلبا أو إيجابا، يدونه، يكتبه، يحتفظ به لنفسه، يناقشه فيما بعد. وأيضا التفاعل مع ما يسمع الإنسان. هذه المحاضرات يجب أن تترك أثرها في تعديل السلوك، أن تترك أثرها في إصلاح أوضاع المجتمعات. وأخيرا ينبغي أن نستفيد من هذه المناسبة للانفتاح على بقية المواطنين وعلى بقية المسلمين. شجعوا إخوانكم بقية المواطنين والمسلمين أن يحضروا من أجل أن يطلعوا بأنفسهم على طريقتنا في إحياء هذه المناسبة. لأن هناك من يرسم صورة مشوهة، لأن هناك من ينقل شيئا غير صحيح عن إحيائنا لهذه المناسبة. فليحضروا وليروا وليسمعوا، هذا مساعد جدا على التقارب وعلى التآلف وعلى إزالة الشبهات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكي نكون من السائرين على طريق أهل البيت، ونسأله تعالى أن يثبتنا على محبتهم وولايتهم، وأن يوفقنا للاستفادة من هذه المناسبة العظيمة، وأن يعيدها علينا وعلى جميع المؤمنين بخير وضع وأفضل حال. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم اقض حوائج المحتاجين، اللهم اشفي جميع المرضى، اللهم فرج عن جميع المكروبين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، ورد كيد الأعداء والظالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. إن أصدق الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله تعالى، إذ يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.